الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو 14 من كتاب الفضائل. قال رحمه الله: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك كثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع نحو ذلك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عليهم، كانوا لا يسألون إلا عن أمور تدعو الحاجة إليها وتتعلق بشأن التكليف. قال الشعبي رحمه الله: لو كان الصحابة رأيون لكان أغلب القرآن ويسألونك ويسألونك، لكن ذكروا أن ويسألونك في القرآن من الصحابة شيء قليل، ربما لا يصل إلى 15 موطنا. وإذا جاء الحكم الشرعي لا يعارضونه ولا يردونه ولا يستفصلون استفصالات تدخل عليهم العنت كما فعل بنو إسرائيل. قال السند المتصل: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث عظيم تضمن جملا جليلة. الأولى: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا دليل على أن الأصل في النهي التحريم، وأن النهي طلب ترك، وشأنه أسهل من الأمر لأن الأمر يحتاج إلى فعل، أما هذا لا يحتاج إلا إلى مجرد ترك. ولذلك النهي لم يعلق بالاستطاعة، والأمر علق بالاستطاعة. وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا إنشاء: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، إنشاء يقابل بالفعل أو بالترك. قوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، هذا خبر، خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هلاك الأمم السابقة، كثرة مسائلهم فيما لا حاجة فيه، واختلافهم على أنبيائهم إن أمروهم أو نهوهم. لم يلتزموا فعل المأمور ولم يجتنبوا المحظور، فاستحقوا عند ذلك الهلكة. وهذا الحديث أصلا في كثير من الأبواب يستدل به أهل العلم. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. هذا في ذلك الزمان الذي ما زال الوحي ينزل، وربما شدد على السائل بسبب معارضته لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة التي لا بد منها للتفقه في الدين ورفع الجهل فهذا مما أمرنا به. قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان ومحمد بن قدام السلمي ويحيى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقاربة. قال محمود: حدثنا النضر ابن شميل قال الآخران أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا موسى ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه شيئا فخطب، يعني بلغه شيء من الكلام الذي احتاج إلى تنبيه، فقال: عرضت علي الجنة والنار، هذا دليل على وجود الجنة والنار الآن، فلم أرك اليوم في الخير والشر، رأى الجنة وما فيها من الخير، ورأى النار وما فيها من الشر والضير، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فإن الله عز وجل أطلع نبيه على كثير من شأن الغيب والمغيبات، ولو علم الإنسان بمثل ما علم به النبي عليه الصلاة والسلام لضاق ذرعا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يسمع من عذاب القبر ما لا يسمع غيره، ويعلم من وعد الله ووعيده ما لا يعلم غيره. والكثير منا وإن علم من طريق الوحي الكثير مما أخبر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أننا لا نستحضر أو لا نتفكر أو لا نتدبر أو لا نتخيل ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى سمع في صدره مثل عزيز المرجل، لأنه يتدبر يتعقل يتخشع. أما نحن نمر على آيات الوعد وآيات الوعيد وربما لا تتحرك قلوبنا ولا تدمع عيوننا ولا تقشعر جلودنا، نسأل الله السلامة والعافية. وسبب الضحك هو الغفلة بالركون إلى الدنيا والطمع فيها ونسيان الآخرة، وسبب البكاء تذكر الآخرة. والبكاء أحيانا قد يكون عن خوف، أحيانا قد يكون عن خشية، قد يكون عن رجاء، قد يكون عن محبة. فالبكاء له أسباب كثيرة. ربما يبكي الإنسان حين يعلم ما عد الله للمؤمنين من الخير العظيم. انظر إلى أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، بكى بكى أبي، سماني الله قال نعم فبكى أبي. هكذا ثابت بن قيس بن شماس لما ظن أنه داخل في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فبكى بكاء شديدا. فالبكاء أحيانا يكون عن رغبة، أحيانا يكون عن رهبة. حتى يذكر بعض المصنفين أن بكاء الخوف غير بكاء الفرح، حتى في طعم الدمع يختلف، والله أعلم. وتلاحظون أن كثير من الناس لشدة فرحه يبكي. فهكذا لو علموا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم لبكوا طمعا فيما عند الله من الجنة ومن الوعد العظيم الذي وعدهم إياه، وبكوا خوفا من الله ومن وعيده الذي توعدهم إياه. قال فما أتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه وعظهم حتى بكوا وأبكوا. قال غطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني صوت البكاء يسمع وفيه التخشع. غطوا رؤوسهم للتخشع، لأن الإنسان إذا بقي يقلب عينيه ها هنا وها هنا يذهب عنه الخشوع، يذهب عنه الخشوع ويذهب عنه الفكرة، الله المستعان. قال فقام عمر فقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. ومثل من هذا حاله يرجى له الخير، ذاك طعم الإيمان، من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني استسلمنا وانقدنا لا نخالف أمر الله وننقاد شريعة الله ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي؟ قال أبوك فلان. هذا من أسباب مغضبات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تسألوني يوم عن شيء إلا أجبتكم. فقال من أبي؟ قال أبوك في النار، يعني أبوك فلان، أظنه سالم مولى حذيفة، أبوك حذافة. حتى قالت له أمه يا بني أكنت تأمن أن تكون أمك علمت بشيء مما لم به أهل الجاهلية؟ قال والله لما ألحقني بعبد أسود لألحقته. وأظن الله أعلم ما سأل هذا السؤال إلا أنهم كانوا يطعنون فيه من هذه الناحية، فأراد أن يبرئ نفسه. قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم، يعني في ذلك الزمن، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس وصلى لهم صلاة الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أمورا عظاما، أحوال قتل وقتال وتغير أحوال وردة وفتن عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. سيأتي معنا في باب الفتن شيء من ذلك. ثم قال من أحب أن يسألني عن شيء فليسألني عنه، فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. انظر كيف تورع عن السؤال. يعني أحيانا الغيب يا أخوة ما يعني العلم به لا يأتي بخير على الإنسان، نسأل الله السلامة. فخل الأمور في علم الله، والتزم ما أبداه لك من شرعه، التزم شرع الله التوحيد والصلاة والصيام والإحسان، ولا تنقب عن الأقدار. وعما في علم الله، يعني هنا قصة قد تكون ليست بصحيحة لكن ذكروها يعني أصحاب الإسرائيليات، أن رجلا جاء إلى سليمان عليه السلام فقال يا نبي الله علمني كلام القطط، فقال له ليس لك حاجة إلى هذا العلم، فما زال به يا نبي الله علمني يا نبي الله علمني، فعلمه. فبينما هو في يوم من الأيام وإذا بقط يقول لصاحبه جعنا نريد لحم، فقال له لا عليك أيام ويذبحون الكبش ونأكل منه. فلما سمعهم قال ما سأذبح الكبش، ذهب وباع الكبش. بعد مرة يتكلمون عن هذا ف قال له القط الآخر لا عليك سيذبح الثور ونأكل من لحمه من شحمه ونتوسع. ذهب صاحبنا وباع الثور، فقال له في الثالثة لما قال قد اشتكنا اللحم قال لا عليك سيموت صاحبنا ويذبح أبناؤه للضيوف ونأكل من اللحوم والدسوم. المهم الرجل سقط في نفسه وذهب يريد يتخلص من هذا الحدث، ما هناك خلاص. هذه القصة وإن لم تكن صحيحة لكن الواقع يا أخوة لو علمنا من علم الغيب يعني تضيق أحوالنا. يعني مثلا معك صاحب الآن أو أنت نفسك علمت من علم الغيب أنك ستنحرف، سيقع منك كذا أو ستموت على كذا، يعني خلاص ما عاد ستجد سعادة، ما عاد ستجد سعادة. أو علمت من علم الغيب عن ابنك شيء أو عن زوجتك شيء أو عن صاحبك. هذا باب طواه الله عز وجل لحكمة علمها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم سلوني لا يسألني أحد شيئا إلا أخبرته إياه، ما جعل كل منهم يسأل. مثلا يقول يا رسول الله أين أنا، والثاني يقول يا رسول الله كيف ولدي، والثالث يقول كيف زوجتي، يجعلون يسألون. لا، لم يقع السؤال إلا من هذا الصحابي رضي الله عنه. وعمر علم أن هذا الأمر خطير فجعل يبرك على ركبتيه ويقول رضينا بالله ربنا وبالإسلام دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا. بل في بعض الروايات أنه قال تبنى إلى الله وإلى رسوله حتى سري عن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني. فقام عبد الله بن حذافة قال من أبي، يعني لماذا بكوا يا أخوة؟ من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غضب النبي صلى الله عليه وسلم من غضب عليهم هلكوا. وهذا أحد الأوجه الذي من أجلها منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زواج بنت أبي جهل على فاطمة بنت محمد. قالوا إنما رحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سألوني. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فلما أكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يقول سألوني برك عمر، قال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك. هذا رجل مبارك، عمر بن الخطاب رجل مبارك على المسلمين، إنما يبغضه المنافقون ويبغضه الكافرون ويبغضه المخالفون للبركات التي وقعت على المسلمين بسبب هذا الرجل العظيم. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك اليوم في الخير والشر. قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قالت أم عبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قد قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني بعبد أسود لألحقته. وفي رواية لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، فلما سمع ذلك القوم أرموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. قال أنس فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاحى فيدعى لغير أبيه، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أراك اليوم قط من في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. والسند المتصل حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا السند مسلسل باليمنيين. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس سلوني عما شئتم. فقال رجل من أبي؟ قال أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب قال يا رسول الله إننا نتوب إلى الله. وفي رواية أبي كريب قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. قال باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش الدنيا على سبيل الرأي. وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي وأبو كامل الجحدري وتقارب في اللفظ هذا حديث قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحون، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. سبحان الله يا أخوة، يعني النخل منه ذكر ومنه أنثى. الذكر إذا أنتج يكون نتاجه قليل وضعيف وربما أحيانا لا ينتج، والأنثى كذلك لا تحتاج إلى تلقيح،
فيأخذون من عذق الذكر ويضربون به عذق الأنثى فيقع الثمر الكثير. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا، يعني لو تركوه على حاله ربما انتقل هذا من هذا وقع الخير. قال فأخبروه بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. هذا في شأن الدنيا. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. سيأتي حديث رافع: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فشأن الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عام الآن، كثير من الناس يقول لك لما تقول له كذا بدعة يقول لك: أنتم تستخدمون ساعة، وأنت تستخدم مكبر الصوت، وأنت تركب في السيارة، وأنت تفعل وتفعل. هذا الحديث رد عليهم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمر الدنيا قد جعل الله لنا فيه ساعة، وأمر الآخرة جعل الله شأنه إلى الوحي، أمر الدين إلى الوحي. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري. ماذا تعرفون عنه؟ عين مالك وعين عباس بن عبد العظيم يا سني، يا جماعة السني هذا أحيانا يهم. هات يا يوسف. كذب عبد الرزاق الصنعاني، يعني عباس بن عبد العظيم العنبري كذب عبد الرزاق الصنعاني، ولم يقبل العلماء تكذيب عباس عبد الرزاق. وأحمد بن جعفر المعقلي قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال: حدثنا أبو النجاشي قال: حدثنا رافع بن خديج قال رضي الله عنه قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل. التأبير هو التلقيح، يقولون يلقحون النخل. قال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا. فتركوه فنفضت أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك له فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وفي السند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد إلاهما عن الأسود بن عامر قال: أبو بكر حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعن ثابت عن أنس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح. فقال فخرج شيصا. البصر الردي الذي إذا يبس صار حشفا. فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وانظر إلى مسارعتهم إلى امتثال أمره حتى في شأن الدنيا، وبعد ذلك رخص لهم. قال: باب فضل النظر إليه صلى الله عليه وسلم وتمنيه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر قال: أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني. أتت أيام، أتت سنون وأعوام وما أحد يراه، وهم كانوا قبل ذلك بين يديه يصلون خلفه يستفتونه يذكرهم يعلمهم جاهدون معه. ثم لأن يراني أحب إلي من أهله وماله معهم. أي والله أن هذا من أحب ما يكون للمؤمنين المخلصين المحققين لهذا الخير العظيم. يحب أحدهم لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، وما كان من ملذات الدنيا. النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به ينقلك مباشرة إلى شرف الصحبة الذي لا يوازيها شرف، لا يوازيها شرف إلا مثلها، وإلا فشرفها عظيم. رضي الله عن أصحابها ورضوا عنه، أثنى عليهم، بشرهم بالجنة، بشرهم بما لهم عند الله، تلقى العلم عن رسول الله، عن جبريل، عن الله. أنت الآن تتلقى العلم، والحمد لله كثيره قد هذب وصفي ونقي وأثبت، لكن كثير من الناس يتلقون العلم مع زيادات، مع نقصان، مع ضعف. حتى وإن تلقيت العلم كما هو عندك ضعف، ما أنت كالصحابة رضي الله عليهم. قال أبو إسحاق: المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله، وهو عندي مقدم ومؤخر. انتهينا من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وننتقل إلى فضائل بقية الأنبياء. قال النووي رحمه الله: وتقدير الكلام يأتي على أحدكم يوم لأن يراني فيه لحظة ثم لا يراني بعدها أحب إليه من أهله وماله جميعا. ومقصود الحديث حثهم على ملازمة مجلسه الكريم ومشاهدته حضرا وسفرا للتأدب بآدابه، لتعلم الشرائع وحفظها، ليبلغوها، وإعلامهم أنهم سيندمون على ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته. ومنه قول عمر رضي الله عنه: الهانا عنه الصفق بالأسواق، والله أعلم. فعلى هذا المعنى أيضا: لا تفرط ولا تضيع طلب العلم، لا تقصر فيه، يأتي يوم من الأيام تندم أنك ما حصلت العلوم وما أتقنتها وما يعني حويتها وما عملت بها، لأن الإنسان يلحقه الضعف، وكذلك العلوم يلحقها النقص، والناس يتفاوتون في العلم، وما من زمن إلا والذي بعده شر منه وأنقص منه. انظروا إلى الزمن الأول الذي أدركنا وآخره، كان الأئمة الإمام مقبل بن هادي الوادعي في اليمن، والإمام الألباني في الشام، والإمام بن عثيمين، والإمام بن باز إمام المسلمين في بلد الحرمين الشريفين. أئمة كان عليهم مدار الفتوى، تنزل الفتنة يعني يتصدى لها أحدهم بكلمة يسيرة، يجوز أو لا يجوز، بدعة أو سنة، يعني هذه فتنة. وإذا بالناس يستفيدون ويستجيبون وينقادون ويحصل الخير العظيم. حتى النصح للحكام كان نصحهم محل قبول، محل قبول لتجردهم لله عز وجل ولمحبتهم ومتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحرصهم على النصيحة. يعلمون أن ما من تحتهم فتنة، يعني الحكام يعني اطمأنوا إلى هؤلاء الأئمة أن ما من تحتهم فتنة ولا من تحتهم شر على الأمة، لذلك ارتاحوا إلى فتواهم وقاموا على أهل الزيغ والريب ديانة وصيانة، لا من أجل الدنيا ولا للتزلف ولا لشيء. فلما قبضوا لحق العالم نقص عظيم، إنما كثير من الناس لا يدرك ذلك. وإلا كم أشار الشيخ مقبل لما مات الشيخ ابن باز، قال: يا أخوة، سيعرف الناس أن ابن باز رحمه الله كان جاثم على فتن كثيرة. وهكذا الألباني كان يناظر الخارجي يصرعه، يناظر الرافضي يصرعه، يتكلم في الحزب يصرعه، إن تكلم في الأحاديث أعطاها حقها. هكذا ابن عثيمين في باب الفقه، وفي باب المناظرة، في باب التقريب. هكذا شيخنا مقبل في قرع المبطلين والمخالفين لدين رب العالمين، فذهبوا فحصل نقص على الأمة. فمن باب أولى لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل نقص عظيم، ومع ذلك بقي الصحابة يجاهدون في الله حق جهاده. وسيأتي في آخر حديث في فضائل الصحابة أو في آخر كتاب فضائل الصحابة، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الحمد لله رب العالمين.